الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان صحح فهمك، وهذه حلقة خاصة جدا. دعوني في بدايتها أقول إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، أرجو التركيز والإنصاف. مرة ثانية، أرجو التركيز والإنصاف، ولكم مني كامل التقدير والاحترام، وفي مقابل ذلك يكون التقدير والاحترام. وأيضا أناشد الجميع الصبر، الصبر حتى النهاية في سماع المادة العلمية، لا أريد التسرع على الإطلاق. ثانيا، أرجو يعني من كل إنسان له خبرة علمية أن يكون بيده القلم فضلا عن الكراس، وأن يسجل المعلومات، بمعنى يعني أقولها بالعامية على أساس ما يشق على البعض شيء. أتذكر لما كنت في حلقة من الحلقات أتحدث عن الصوفية، وقلت بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية يعني قال شأنهم يعني هذا المعنى يعني كشأن بقية المسلمين، منهم السابق ومنهم المقتصد ومنهم الظالم ومن يعني الظالم لنفسه ومنهم المبتدع إلى آخر هذه الأمور. فرغم أني أتيت بالعزو قلت يعني مجموع الفتاوى الجزء رقم كذا صفحة رقم كذا قال شيخ الإسلام، لكن يبدو أن البعض من المشاهدين لا يركزون، وإذا ما أرادوا شيئا في قلوبهم أو في صدورهم تعجلوا وربما تناسوا أو ناسوا. يعني لقيت واحد كاتب في التعليقات يا شيخ هذا تلبيس، يعني كأني ذا كلامي أنا، يعني كأني ذا كلامي رغم أني قلت قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد رقم كذا صفحة كذا إلى آخره ويقول هذا تلبيس. يا ابني لا، أنت تتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية وليس عني، فإن كنت ترد فرد بقى على شيخ الإسلام، لكن ليس الرد علي. ده مثال بضربه في البداية يا جماعة، لأني أرجو التركيز جدا في كلامي، في كلام غيري، في كلام الأئمة إلى آخر هذه الأمور. ولذلك فإن الكلام دقيق جدا. حلقتي بإذن الله تحت عنوان إيه؟ شوف أنا بقول أهو، شهادة الشيخ حسان في الميزان. يبقى نركز مع بعض، هل أتحدث عن الشهادة مطلق؟ لا وربي، ولا يكفيها مع احترامي مدة الحلقة ولا حتى الحلقة التي تليها ولا الثالثة. ليه؟ لأن معلوم إن الشهادة طالت حتى امتدت لثلاث ساعات تقريبا، وأنا الآن أتحدث إليكم في أقل من ساعة. إذن أتحدث في نقطة واحدة اللي هي إيه يا جماعة؟ عن شهادة الشيخ في إمام المتكلمين أبي الحسن الأشعري رحمه الله رحمة واسعة في نقل الشيخ لكلام شيخ الإسلام الذهبي عن أبي الحسن الأشعري. أظن الكلام واضح، أبسطه خالص عشان برضو ما حدش يفهم خطأ ويستطرع زي ما ذكرت. يعني مثال، أنا الوقت الشهادة دي هدور حوالين نقطة واحدة فقط، اللي هو استدلال الشيخ بكلام شيخ الإسلام الإمام الذهبي في الإمام أبي الحسن الأشعري، في الإمام، لم أقل في الأشعري ولم أقل في المذهب الأشعري، في الإمام أبي الحسن الأشعري. خلي بالكم، قلت وقد تكلم عن الإمام باعتدال ووسط ونجاه الله من الشطط والغلط. أنا مش عايز برضو واحد يؤكد، ركزوا جدا، لن أترك مجالا للشيطان ليستولي على كلمة فيعبث بها مع عقول البعض. مرة ثانية، أنا بتكلم عن إيه بالعمية عشان اللي ما احترمي يقول لك صني ما استوعبتش، لا أهو بتكلم عن شهادة الشيخ في نقله لكلام إمام الأمة وشيخ الإسلام الإمام الذهبي عن أبي الحسن الأشعري، عن أبي الحسن الأشعري. وقلت إن الشيخ نقل بوسطية واعتدال ونجاه الله، أو باعتدال ووسط ونجاه الله من الشطط والغلط. طيب تعالوا معانا كلمة كلمة، نيجي بقى لكلام الإمام الذهبي رحمة الله عليه. الإمام الذهبي في المجلد رقم 15 في سير أعلام النبلاء بدءا من الصفحة 85 وما بعد ذلك طبعة مؤسسة الرسالة. شوف أنا برجع لك مرة ثانية، شيخ الإسلام الإمام الذهبي في هذا الكتاب العظيم سير أعلام النبلاء الجزء 15 بدءا من الصفحة 85 ومن بعد ذلك الطبعة مؤسسة الرسالة، شيخ الإسلام الذهبي ماذا يقول عن أبي الحسن الأشعري؟ يقول بالحرف الواحد: رأيت، خلي بالكم معايا جدا، وهذا إمام مين؟ ده شيخ الإسلام الإمام الذهبي، الإمام المحدث العلامة، قل فيه ما تقول، بقول رأيت لأبي الحسن الأشعري أربعة تواليف في الأصول، أربعة تواليف في الأصول، خلي بالكم معايا جدا، بقول إيه بقى؟ يذكر فيها قواعد مذهب السلف في الصفات، يعني في الأربع تواليف دي اللي هو جعلهم في الأصول أو صنفهم في الأصول، يذكر فيها قواعد مذهب السلف في الصفات، وقال فيها اللي أنا عايز أجيب فيه، قال ثلاث كلمات اللي هم احنا بنسميها ثلاث جمل، لكن الجملة تسمى كلمة لأن مع احترامي لا يحال فيها حرف بحرف آخر ولا يصدع الحرف بحرف آخر وإلا أحيل المعنى أو تغير. شوف قال إيه، قال تمر كما جاءت، أنا هبسط وهوضح، تمر كما جاءت أول حاجة، خلي بالكم معايا جدا، تمر كما جاءت، ثم قال وبذلك أقول وبه أدين ولا تؤول، ولا تؤول، يبقى أنا عندي أول شيء تمر كما جاءت، طب وبعدين بقول لك خلي بالك معايا جدا هنا، ثم قال أنا بقول كده وبدين لله بكده، وبعدين قال لك ولا تؤول، ولا تؤول، خلي بالكم معايا جدا. واحد يقول لي مش واصلة عندي، أقول لك هوصلها لك بإذن الله جل وعلا. احفظ معايا القاعدة دي، الواجب علينا نحو نصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات. احفظ معايا، أنا عارف إن المادة هنا شوية فثقل علمي، لذلك أنا أبطأ وبسط جدا. الواجب علينا نحو نصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات التالي، إيه يا جماعة؟ إبقاء، احفظوا معايا كده زي ما أنا حافظ كده، إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير. ليه؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي مبين، فوجب إبقاء دلالة قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم على ما هي، على ما هي عليه في ذلك اللسان. ليه يا جماعة؟ لأن تغييرهنا يعني شوف مصيبة، لأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بغير علم أو بلا علم، قول على الله بلا علم. مرة ثانية كده نحفظ مع بعض، ما الواجب علينا تجاه نصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات؟ الواجب علينا إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير. ليه؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي مبين، فواجب إبقاء دلالة اللفظ أي دلالة لفظ ما جاء من القرآن أو من صحيح السنة على ما هي عليه في ذلك اللسان، لأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم، وهذا حرام، وهذا حرام، ما هيش كفر كما قال البعض، يعني من سمعتهم يعني مساكين معنى الكلمة، وهوضح هذا الكلام، حرام، ركز معي جدا، وهذا الفعل ايه؟ حرام، خلي بالكم معي جدا، ايه الدليل على انه حرام؟ قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا الشاهد جاه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الشاهد وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون مثال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سورة المائدة 64 خلي بالكم معايا جدا يبقى فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقيتين فيجب إثبات ذلك لله فيجب إثبات ذلك لله جل وعلا. خلي بالكم معايا جدا، ممكن واحد يقول لي بس خلي بالك بقى، أصل أنت لما تيجي تتكلم عن اليد، ده اليد جاءت يعني تارة على سبيل الإفراد، وتارة جاءت على سبيل التثنئة، وتارة على سبيل الجمع، وانت بتقول لي هنا نثبت ان لله يدين. طب هي جت يد واحدة وجت بقى ايه يعني جمع، نعمل ايه؟ يقولك يد واحدة مثال يد الله مع الجماعة، نعمل في ايه؟ تقول له اما تيجي على سبيل الافراد تعني الاضافة. زي ايه؟ انا اديك مثال مثل اعلى، هقولك يدي في يدك، يدي في يدك، هذا لا يعني ان ماليش التانية، أنا بشر ما بتكلمش عن الذات العلي. إما بقولك يدي في يدك من باب تقريب الأفهام إلى الأذان، يدي في يدك مش معناه أن لي إيد واحدة وإن ماليش إيد ثانية، ولكن على سبيل الإضافة. طيب التثنية، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، دي على سبيل الحقيقة. مما عملت أيدينا أنعاما، دي على سبيل الجامعة. طب أعمل في إيه؟ على سبيل التعظيم. يبقى على سبيل التعظيم، وممكن مش وحتى لو مش على سبيل التعظيم، حتى لو رجعت الى اصل اللغه، اقل الجمع اثنان، اقل الجمع اثنان، فهي هي، يبقى اقل الجمع اثنان، يعني الاثنان جمع، الاثنان جمع وهو اقل الجمع. فبقول يبقى على سبيل العقل ما عملت ايدينا وللتعظيم، زي مثلا ايه؟ انا انزلناه في ليله القدر، هو اللي نزل القران، هو ربنا سبحانه وتعالى، لاننا كما نعلم هناك منزل وهناك منزل عليه وهناك تنزيل وهناك حامل التنزيل، لكن المنزل هو ربنا سبحانه وتعالى. انا عايز نركز مع بعض جدا. اخ وانا براجع الماده قال لي بالله عليك يبقى دخل الاستواء، لاني ما فهمناش من البعض معنى استوى. الرحمن على العرش استوى، ادخلها لك رغم اني مش مجالها هنا، خلي بالك معي جدا. الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ لا، في اللغه اربعه معان، على وارتفع وصعد واستقر، على وارتفع وصعد واستقر. والاستواء معلوم والكف مجهول الى اخر ما ذكر ائمتنا، خلي بالكم معايا جدا. طيب الاستيلاء، قالوا لا المعنى غير صحيح. ليه؟ لان لما تيجي استوى غير استولى، حتى لو جيت من حيث اللغه والاشتقاق مش صحيح على الاطلاق، من حيث اللغه، اللغه اللي نزل بها القران ما تصلحش. طب من حيث بقى الاصطلاح، لا، فساد عقدي خطير يترتب على ذلك، والكل يحفظه، مش عايز اضيع وقت في بنت هذه الامور. يبقى اول حاجه الراجل بيقول لك هنا تمر كما جاءت، ايه الواجب علينا تجاه نصوص الكتاب والسنه في الاسماء والصفات؟ يبقى الواجب علينا، احفظوا معايا يا جماعه، الواجب علينا حفظ فهم ابقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير. ليه؟ لان القران نزل بلسان عربي مبين، ولان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي مبين، فواجب ابقاء دلاله لفظ او دلاله ما جاء من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم على ما هي عليه من ذلك اللسان او في ذلك اللسان. ليه؟ لان تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم، وهذا حرام. الدليل قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، الشاهد، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اللي عايز يرجع للقاعده دي وللاستفاضه عشان كل كلمه اوثقها يرجع للمعة الاعتقاد، لمعة الاعتقاد الصفحة 20 طبعة أضواء السلف، بتحقيقي أنا ومش مرضت أبدأ بها على الإطلاق هتبقى الصفحة 72، خلي بالكم معايا جدا طبعا، والدار غير الدار، بس عشان ما يبقاش دعاية إن أنا بعمل دعاية لكتابي، ركزوا معايا جدا اللي هو تحقيقي، ركزوا معي تارة أخرى. وبعدين ده بقول إيه؟ بقول بذلك أقول وبه أدين، ومش كده وبس، ولا تؤول، خلي بالكم معايا جدا يا جماعة، ولا تؤول، يعني ما اجيش اقولك اليد نأولها بالقدرة، ما اقولكش القدم نأولها بكذا الى اخر هذه الامور، لا، ولا تؤول. طيب اقف عند دي والتقط الانفاس، نعم احنا بنقول اهو ولا تؤول، وهذا مذهب السلف في الصفات. طب خلي بالك معايا جدا، خلي بالك معايا جدا، بقول اهو التقط الانفاس، لان الماده العلميه ما بنتكلمش في قصص او رقائق اهو. وخلي بالكم ارجعوا لده، كلام مين؟ ده كلام ابي الحسن الاشعري فيما ينقله مين؟ شيخ الاسلام الامام الذهبي. نقلوا في الشارع مين؟ الشيخ محمد، اسال الله ان يحفظه وان يسدده وما في ذرة انجراف على الإطلاق، خليكم ماشيين معايا كلمة كلمة. طيب هب أن أحدا بدر منه التأويل، خلي بالكم معايا جدا. ليه يا جماعة؟ لأنه قلت لكم الراجل بيقول إيه؟ ولا تؤول. طب فلان بدر منه التأويل، بس فلان نحسن الظن به، خلي بالكم معايا جدا، وهو إمام مجتهد ملك أدوات الاجتهاد، عالم مش زي أيامنا ممكن أي حد مننا يتقال عليه العالم العلامة البحر الفهامة الكيت وكله كلام كله كلام. لكن لو جيت تشوف بقى يعني ترابط الأفكار، تسلسلها، الحفظ بالنسبة لذات الكتاب، الحفظ بالنسبة لذات صحيح السنة، الحفظ بالنسبة لعلوم الآلة، علوم الغاية، مش مع احترامي، والأمور بتبقى ظاهرة، لكن حينما يصنع شيء ده بيبقى أمر ثاني. خلي بالكم معايا جدا. بنقول يا جماعة، لقيت البعض يقول لك أصل اللي بيأول ده وقع في الكفر، وقلت لا الضلال الكبير المقصود بيه كده، لا قف. المؤول له ثلاث أحكام، ولذلك أئمتنا قالوا وحكم التأويل على ثلاثة أقسام. احفظ معايا أنا أهو عشان شبابنا بالذات ما حدش يقع في شطط أو في غلو أو يقع في أفكار هدامة. لا خلي بالكم معايا، حكم التأويل على ثلاثة أقسام، احفظوا معايا اللي هقوله كده. أول قسم أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية. مرة ثانية كده تقوم مغمض عينك كده وتقوم قايل أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية، أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن، بحيث إذا تبين لهذا الشخص الحق أقلع ورجع وقد بذل جهده ووسعه، فهذا معفو عنه لقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا جماعة احفظوا خذوا عني، بدأ خذوث من بعض المتشددين اللي عندهم جهل بهذا الأمر العقدي. مرة ثانية هو وحكم التأويل على ثلاثة أقسام. احنا بنحارب بقى الفكر اللي هو القائم على التنطع، القائم على يعني التشدد، القائم على التكفير المحض في المسألة. لا مش كفر مطلقا، اسمع معي، حكم التأويل على ثلاثة أقسام. أول شيء أن يكون صادرا، أهو أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية، أن يكون صادرا عن إيه؟ شوف قلت اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين لهذا الشخص الحق أقلع ورجع وقد كلف نفسه وسعها وبذل جهده، فهذا معفو عنه، هذا معفو عنه لقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أديكم مثال على ذلك. ابن حجر التقى وتقاطع في التأويل مع الأشاعر، التقى وتقاطع معه، الله عنده التأويل. الإمام النووي التقى وتقاطع معهم كذلك، بمعنى هو ليس أشعري ولكن عنده التأويل، هذا عنده، لو ذكرت لكم غير ذلك. هل ابن حجر نقول فيه والعياذ بالله والعياذ بالله بأنه كذا وخرج عن الملة وقع في الضلال الكبير أو الضلال البعيد أو الضلال المبين إلى آخر هذه الأمور وكذا نووي؟ يبقى ده تخلف، يبقى ده تخلف. ليه؟ لأن المعلوم عن الاثنين وعن غيرهما من أئمة أهل السنة والجماعة، وأنا بقول من أئمة أهل السنة والجماعة مش زي متخلف. كان في عرف السعودية أستاذ جامعي في كلية شرعية في جامعة شرعية، وأم جايب كتاب فتح الباري من فترة طويلة، وأم أحرق الكتاب قدام الطلبة عشان إن هو يعني الولد صاحب الفهم، وقال لهم هذا الكتاب فيه ضلال وابن حجر لا يقرأ له، ده كيد صاحب تأويل وكذا. طبعا الحمد لله تم طرده لأنه جاهل ومتخلف. يجي واحد زي الإمام ابن باز مثلا، عالم علامة بحر فهامة كما يقولون، لاهتمامه بفتح الباري قاعد يستدرك على الحافظ ابن حجر وبين ليه، يعلم قيمة الحافظ ويعلم قيمة ما كتب إلى آخر هذه الأمور. وبعدين يا أخي هذه أمور تستدرك ليه؟ لأن الأصل في هذا الرجل اجتهاد، وبعدين معلوم أنه عنده حسن نية ولم يكن والعياذ بالله من أهل الضلال، ولكن هو اجتهاد وكلف نفسه وسعه، لكن ما أصاب في مثل هذه الأمور، ولذلك هو معفو عنه. كذا الإمام النووي، كذا الإمام النووي، مش بقى يجي يطلع لك النووي كذا والإمام ابن حجر كذا. يا جماعة العلم، يا جماعة العلم، يا جماعة. يبقى أول قسم هو ما بجريش، رغم أن المحاضرة فيها كلام كثير. أول قسم هو في حكم التأويل اللي هو على ثلاث أقسام: أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين الحق لهذا الشخص اللي هو العالم، لهذا الشخص أقلع ورجع وقد بذل جهده وكلف نفسه وسعاه، فهذا معفو عنه لقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اثنين، اللي هو الحكم الثاني بقى: أن يكون صادرا عن هوى وتعصب. ما تركزوا معايا، أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة العربية، بس له وجه، هو عن تعصب وعن هوى بس له وجه في اللغة العربية، وله وجه في اللغة العربية، فهو فسق وليس بكفر، وليس بكفر إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله جل وعلا، إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله جل وعلا. يبقى القسم الثاني أن يكون، شوف على طول تسمع كده، أن يكون صادرا عن تعصب وهوى، ولكنه جنح إلى وجه من وجوه اللغة العربية، فهذا يفسق ولا يكفر إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله جل وعلا. الثالث، خلي بالكم، أن يكون عن تعصب وهوى، أن يكون عن إيه؟ عن تعصب وهوى، مش كده بس، ولم يجنح إلى وجه من وجوه اللغة العربية، مش كمان، وملوش وجه في اللغة العربية، وليس له وجه في اللغة العربية. خلي بالكم معايا جدا، فهذا والعياذ بالله هو الضلال البعيد، هذا هو الخروج، لأن حقيقته التكذيب، لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. المصدر بقول لكم لمعة الاعتقاد، الإمام الموفق، الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمة الله عليه المقدسي يا جماعة، شرح الشيخ ابن عثيمين، شرح الشيخ ابن عثيمين، الطبعة أضواء السلف، طبعا الصفحة 34 ولنحن 78 بتحقيقنا. خلي بالكو جدا يا جماعة، مرة ثانية، الكتاب لمعة الاعتقاد للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي، الطبعة طبعة أضواء السلف، الصفحة صفحة 34، الشرح شرح الشيخ ابن عثيمين، شرح الشيخ ابن عثيمين. خلي بالكو معايا جدا، قلت اسم الكتاب، ذكرت الشارح اللي هو الشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن عثيمين له القواعد دي مذكورة في كتب كثيرة جدا ولا أسماء كثيرة جدا لمن أراد الرجوع والتثبت والحفظ. خلي بالكم معايا جدا. طيب يا جماعة، الإمام العظيم أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي له كلام عظيم قوي نحن نختم به، عشان إيه؟ نخرج بقى من النقطة دي. من يا جماعة مرة ثانية؟ الإمام الشافعي، الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي بيقول إيه؟ آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. يا سلام، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، خلي بالكم برضو لمعة الاعتقاد طبعة أضواء السلف صفحة 36 ولنا نهاية صفحة 78، خلي بالكم معايا جدا، وبداية صفحة 79. أنا عايز التركيز جدا يا جماعة مرة ثانية، لأن الكلام ده يعني كلام بقولك اهو مش سهل انه يروح منه على الاطلاق. الامام الشافعي يعني لخص القضية، قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب خلي بالكم معايا جدا يا جماعة من اللي جاي ده، لانه مهم جدا. لا يقدر العالم إلا العالم، ولا يعرف قدر العالم إلا العالم، ولا يعرف قدر العالم إلا العالم. إنما الحسد ده بيبقى مشكلة ثانية خالص، كما قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه لما قال: كل إنسان أستطيع أن أرضيه عدا الحاسد، فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة. ونعوذ بالله من ذلك. إحنا كلتنا أحبة، وكلتنا يعني نبغي الحق ونتمنى الاهتداء إليه ونموت على الحق إن شاء الله. خلي بالكم، شوف الإمام الذهبي بيقول كمان إيه في أبي الحسن الأشعري: حينما نقول يقول في أبي الحسن الأشعري، ركز معي جدا، والثناء إنما يكون بعد توبة أبي الحسن الأشعري، أو يعني حينما كان في المرحلة الثالثة وتوفاه الله عليه، اللي هي المرحلة الاعتقادية الثالثة. خلي بالكم معي جدا، بقول إيه، وكان عجبا في الذكاء. مش يجي واحد يقول لك أبو الحسن كذا، ده أنا هوريكم حوادث حصلت أشهد الله ما يفعلها أشبه البشر. ركزوا معايا جدا، وكان عجبا في الذكاء وقوة الفهم، ولما برع في معرفة الاعتزال، لأن انتوا عارفين هو نشأ على الاعتزال. ليه؟ لأنه كان على مذهب شيخه، وشيخه ده مين؟ ده زوج أمه، جوز أمه، لذلك بقي على الاعتزال إلى أن بلغ 40 من عمره. خلي بالكم معايا جدا، لكن خلي بالكم معايا جدا، لما برع في معرفة الاعتزال كرهه، مش كرهه بس، لا شوف اللي جاي، وتبرأ منه، بل قلت بل ناظر المعتزلة وأفحمهم. خلي بالكم معايا، شوف الإمام الذهبي بيقول إيه، كره وتبرأ منه، مش كده وبس، ثم أخذ يرد على المعتزلة ويهتك عوارهم. مش بس يسكت، لا بيرد عليهم. قلت وبذلك حقق أبو الحسن شروط التوبة، لأن مش إقلاع بس، مش ندم وإقلاع وعزم على ألا يعود، لا هنا بقى كان لابد يبين، لابد يبين، لأن تبعه الكثير في ذلك. ولذلك الرجل بيّن وناظر وأفحم بإذن الله جل وعلا. شو بقول إيه؟ ولأبي الحسن اللي هو الأشعري ذكاء مفرط، ذكاء مفرط، مش مجرد ذكاء، ذكاء مفرط. خلي بالكم، وتبحر في العلم، الله على شهادة العالم في العالم، وتبحر في العلم، وله أشياء حسنة وتصانيف جمة تقضي له بسعة العلم. خلي بالكم معايا جدا، هدخل بقى في التوضيح اللي عبارة عن المراحل الاعتقادية التي مر بها أبو الحسن الأشعري. ليه يا جماعة؟ لأن احنا قدام طائفتين، طائفة تقول لك لا ما مرش إلا بمرحلتين، كان على الاعتزال ثم أسس لمنهجه من خلال إيه؟ ما أخذه من ابن كلاب، وغير فيش غير كده، يبقى هذه المرحلة الاعتزالية ثم الثانية التي أسس فيها مذهبه. أهل الإنصاف، أهل العلم، أهل العلم ممن نثق فيهم، قالوا لا مر بثلاث مراحل عقدية. خلي بالك كل ده بيرجع ليه؟ عشان الكلمة اللي الشيخ نقلها عن الإمام الذهبي في ثنائه على الإمام أبي الحسن الأشعري، كل ده بوصل له بقى، هنا بقى الوصول له. خلي بالك الراجل ده مر بثلاث مراحل عقدية، خلي بالك، الأولى المرحلة الاعتزالية، احفظ عني ونظم المعلومات كده، المرحلة الاعتزالية، وكان سببها ملازمته لشيخه اللي هو مين يا جماعة؟ أبي علي، أو لشيخه أبي علي الجبائي اللي هو مين يا جماعة؟ زوج أمه، زوج والدته. وحينما أقول يعني أبو علي على اعتبار الابتلاء، يعني أبو علي الجبائي، ولكن على اعتبار إضافة لشيخه أبي علي الجبائي، جاز أن أقول الجبائي، فهي بالتشديد مع الفتح على الباء تارة، وأيضا تنطق بالتخفيف بالفتح فقط دون التشديد، فالجبائي صحيحة والجبائي صحيحة، اللي هو زوج والدته، قاعد ملازمه لغاية ما بلغ 40 سنة على هذا إيه المنطق وعلى هذا الفهم. خلي بالكم معايا جدا، ده سبب اللي هو المرحلة الأولى، يبقى المرحلة كان سببها ملازمته لشيخ أبي علي الجبائي اللي هو زوج إيه أمه، واستمر على الاعتزال إلى سن 40، ثم فارقه، قلنا كرهه وتبرأ منه، شوف اللي جاي بقى هنا، حينما لم يجد إجابات على الأسئلة التي طرحها، وكان ذكيا جدا، وكان ذكيا، وبالذات أسئلة كانت في قضية الصلاح والأصلح اللي بيسموها الصلاح والإصلاح على الله تعالى، اللي عايز الاستفادة فيه دي والاستزادة عشان ألحق أوصل معلوماتي يرجع إلى تبيين المرجع العظيم، تبيين كذب المفتري، صفحة 40 وصفحة 41، ده للاستزادة، ده للاستزادة، وارجع أيضا لطبقات الشافعية الكبرى الجزء 2 246. خلي بالكم معايا جدا، يبقى خلصنا من المرحلة الأولى اللي هي المرحلة الاعتزالية يا جماعة، وقلنا بقي فيها إلى أن بلغ من العمر 40 سنة. خلي بالكم عن جد، يعني استمر على الاعتزال إلى سن 40، بعد كده فرقوا، تاب إلى الله منه، تبرأ، ناظرهم وأفحمهم بعد إذ عجزوا عن رد الأسئلة. طيب تعالى معايا المرحلة الثانية، اسمها المرحلة الكلابية، بالتجديد مع الفتح على اللام ألف، المرحلة الكلابية، ثم التشديد مع الفتح على الياء قبل الحرف الأخير، ركزوا معايا جدا. حيث عاش أبو الحسن الأشعري يا جماعة في آخر المرحلة الاعتزالية، زي ما قلت لكم بقى تبرأ منها وكرهها وكيت والأسلام بيعرضها لهم مش عارفين يأجبوها، وذاك أفحمهم ونظرهم أم يعتزل الناس فترة بقى، خلي بالكم معايا جدا. فاختفى مدة عن الناس خاليا بنفسه، ليه؟ عايز يريد الوصول إلى الحق، يقعد يقرأ ويبين الحق إلى آخر هذه الأمور. فمال إلى طريقة ابن كلاب، فمال إلى طريقة ابن كلاب، ركزوا معايا جدا لأن دي برضو معلومة خطيرة تيجي محتاجة التبسيط جدا. وكان الناس في زمانه، وكان الناس في زمانه صنفين، اسم كان الناس صنفين خبر كان، خلي بالكم معايا جدا. وكان الناس في زمانه صنفين يا جماعة، صنف الأولاني آل السنة والجماعة، يثبتون الصفات كلها، يثبتون الصفات إيه؟ كلها، اللي هي الذاتية والفعلية، يثبتون الصفات الذاتية والفعلية، خلي بالكم. والجهمية ينكرونها، والجهمية إيه يا جماعة؟ ينكرونها. فجاء ابن كلاب وعمل إيه بقى؟ قال لك وسط المسألة، فعمل إيه؟ أثبت الصفات الذاتية ونفى ما يتعلق منها بالمشيئة، خلي بالك ده وضحه جدا. يبقى أثبت الصفات الذاتية ونفى ما يتعلق منها بالمشيئة، ولذلك قرر الأشعري هذه العقيدة وجعلها مذهبا في المرحلة الثانية، خلي بالكم معايا جدا. طيب النقطة دي هرد عليها دلوقتي، بس ما اجيب لك المرحلة الثالثة عشان خيط الموضوع. المرحلة الثالثة اسمها المرحلة السنية، المرحلة الثالثة اسمها المرحلة، يبقى أنا خلصت من المرحلة الاعتزالية، خلصت من المرحلة الثانية الكلابية، جت هنا للمرحلة السنية اللي مر بها الإمام، ومر بثلاث مراحل وثبت على الثالثة ومات عليها. المرحلة السنية يا جماعة يمثلها كتاب الإبانة، والذي يبين الأشعري في مقدمته أنه يعني ينتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل في اعتقاده، يعني قال لهم يا جماعة أنا اعتقادي على ما كان عليه أحمد بن حنبل، نفس اعتقاد أحمد بن حنبل أنا بعتقد اعتقاد أحمد بن حنبل، وهذا في كتاب إيه يا جماعة؟ الإبانة. أيضا يمثل ذلك يعني ما جاء في رسالته اللي هي رسالته إلى أهل الثغر، رسالة إلى أهل الثغر بين فيها ذلك أيضا، مع بقاء التأويل يعني له في صفتي الغضب والرضا. وأيضا له كتاب بين فيه ذلك المنهج والمعتقد اللي هو مقالات الإسلاميين، خلي بالكم معايا جدا يا جماعة. نيجي بقى لحتة ابن كلاب لما أثبت الصفات الذاتية ونفى ما يتعلق منها بالمشيئة بسرعة جدا عشان الوقت يا جماعة. الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية، شوف اللفظ يبين المعنى، ثبوتية وسلبية. ثبوتية هي اسمها ثبوتية، ما أثبتها الله، ما أثبتها الله لنفسه، الثبوتية ما أثبتها الله لنفسه، زي إيه؟ الحياة والعلم والقدرة إلى آخره، يجب إثباتها لله على الوجه اللائق به، خلي بالكم. طب الصفات السلبية اسمها السلبية، يعني اللي نفاها الله عن نفسه، زي الظلم نفاه الله عن نفسه، بس خلي بالك، لكن لا تكتفي بنفي هذه الصفة اللي هي الظلم، ولكن يجب أن تعتقد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل، لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا. مثال على ذلك، ولا يظلم ربك أحدا، خلي بالكم معايا جدا. الصفات الثبوتية أيضا بتنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية، خلي بالكم معايا جدا. ذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، زي السمع والبصر إلى آخره، خلي بالك. الفعلية اسمها فعلية، هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، زي إيه يا جماعة؟ زي المجيء، زي الاستواء على العرش إلى آخره. طيب وممكن الصفة تبقى ذاتية فعلية، ممكن تبقى ذاتية فعلية باعتبارين، خلي بالكم. واحدة تبقى ذاتية فعلية باعتبارين، زي إيه؟ الكلام، الكلام، الكلام باعتبار أصل الصفة، صفة ذاتية، صفة إيه؟ ذاتية باعتبار أصل الصفة، وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام متعلق بمشيئته، يتكلم بما شاء متى شاء. اللي عايز الاستزادة ممكن يرجع إلى اللمعة في الصفحة 25 الصفحة 26 طبعة أضواء السلف، وعندنا بإذن الله جل وعلا صفحة 82 اللي بتحقيق بإذن الله جل وعلا، واني صرعت جدا هنا على أساس أقدر أوصل لمرادي. وقيل مر أبو الحسن بمرحلتين بس، أتباعه بيقولوا لا ده مرحلتين، الأولى الاعتزال، الثانية المرحلة الكلابية حيث أثبت ابن كلاب أو ابن كلاب الصفة الذاتية ولا فيما يتعلق من المشيئة. علمائنا أئمة أهل السنة قالوا لا، بنثبت المرحلة الأخيرة اللي هي الثالثة من الذين أثبتوها وترجموا له الحافظ ابن عساكر الإمام العظيم رحمة الله عليه، أيضا الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، أيضا ابن فورك، هكذا خذوا مني الضبط بالضم على الفاء والفتح على الراء، ابن فورك، أيضا ابن كثير الإمام الحافظ الكبير المفسر، أيضا شيخ الإسلام الإمام الذهبي رحمة الله عليه، أيضا الإمام السبكي بالتسكين على الباء والتشديد والشدة للتشديد مع الضم على السين، الإمام السبكي في الطبقات، واليافعي وابن تيمية أهو وابن تيمية رحمة الله عليه، والقاضي كمال الدين المصري الشافعي رحمة الله عليهم جميعا. خلي بالكم معايا جدا، الإمام الذهبي بيقول إيه، كلام عجيب، أنا بجري هنا جري الوقت. رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة، وهي ثابتة، رواها البيهقي. لما بيقول الرجل ده اللي هو الإمام العظيم الإمام أبي الحسن الشاذلي لما جه يتوفاه الله جل وعلا، فبيقول هنا خلي بالكوا جدا، كان قاعد في بيت رجل، استدعى هذا الرجل فبقول له اشهد علي، اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة، اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة. خلي بالكم معايا جدا، مش كده بس، ليه؟ قالوا لأن الكل لا يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف في العبارات. دي سير أعلام النبلاء الجزء 15 الصفحة 88 طبعة مؤسسة الرسالة. قال الإمام الذهبي هو قال كده أبو الحسن وبهذا أدين ونرى آخر. شوف الإمام الذهبي يقول لك أبو الحسن الأشعري دان الله بكده ونرى آخر، أدين لله بهذا، مش كده بس، وكذا شيخنا ابن تيمية. يعني الإمام الذهبي يقول أبو الحسن الأشعري دان الله بذلك وأنا أدين الله بذلك، وشيخنا ابن تيمية في أواخر أيام يقول أنا لا أكفر أحدا من الأمة، ده ابن تيمية، ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم. يبقى عندي الأشعري، عندي الإمام الذهبي، عندي الإمام الشيخ ابن تيمية. خلي بالكم، وبلغنا أن أبا الحسن تاب، ده الإمام الذهبي بيقول، وبلغنا أن أبا الحسن والأشعري تاب وصعد من برة البصرة. خلي بالكم معايا، وقال، شوفوا معايا يا جماعة، وقال إني كنت أقول بخلق التبيين في التوبة، إني كنت أقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى بالأبصار وأن الشر فعلي ليس بقدر، وإني تائب، شو بقى، وإني تائب معتقد الرد على المعتزلة. ده سير أعلام النبلاء الجزء 15 صفحة 89 طبعة مؤسسة الرسالة. ولذلك إمام الذهبي يقول إيه، حط عليه جماعة من الحنابلة والعلماء وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا من عصم الله تعالى، ده الجزء 15 صفحة 85-86 طبعة مؤسسة الرسالة. أنا عايز أقول حاجة بقى، الناس اللي بتتشدد وتغالي، أنا ما قلتش الأشعري، أنا بقول في أبي الحسن الأشعري كذا بالنسبة لي الحنابلة أو السلفيين، إلا المغالاة، ارجعوا لأهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شوفوا الأحداث بقى، أجيب بعضها سريع جدا، سنة 447 هجرية وقعت الفتنة بين الأشاعرة والحنابلة، فتنة سنة كام؟ 447 بين الأشاعرة والحنابلة، قوي جانب الحنابلة على قوة عظيمة على الأشاعرة، بحيث إنه كان ليس لأحد من الأشاعرة إنه لا يصلي جمعة ولا الجماعات، ما يقدرش، لو خرج هيروح. ليه؟ لأن القتال بين الطرفين بقى قتال عظيم، والعياذ بالله أريقت الدماء وجرى ما جرى. بعد كده ما كان لما قوي الحنابل على الأشعرة ما كانش أشعري يجرؤ لا يصلي جمعة ولا جماعة. شفت الأثر المترتب من هذا الفساد والشر ده. اللي عايز يرجع البداية والنهاية جزء 12 صفحة 58 حوالي سنة 447 هجري، وليرجع إلى كتابي اللي هو الموسوعة بتاعتي الحوادث العظام في تاريخ أمة الإسلام الصفحة 122. خد اللي جاية دي يا جماعة، قال ابن الأثير في الكامل برضو في حوالي سنة 447 بعد ذكر الفتنة المشهورة بين الحنابلة والأشاعرة، قال وأتى الحنابلة إلى مسجد الشعير فنهوا إمامه عن الجهر بالبسملة، قالوا له اعتبر البسملة في الصلاة ما تجهرش بالبسملة، فقام جاب رخر المصحف وقالوا أهو أرى المصحف، امسحوها لي بقى من المصحف. هم جهلة وهو جاهل، هم جهلة وهو جاهل. خلي بالك ليه، شيخ الإسلام ابن كثير رحمة الله عليه في، أنا أزود معلش في وقت الحلقة شوية يا جماعة، ابن كثير رحمة الله عليه في المجلد الأول من تفسيره العظيم الكريم لكتاب الله العظيم في الجزء الأولاني تفسير البسملة من الفاتحة قال أجمعوا على صحة صلاة، يعني أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر به، يعني في إجماع على صحة صلاة اللي يجهر بالبسملة أو يسر به، سواء جهر بها أو أسر بها، سواء جهر بها أو أسر بها، الإجماع على صحة صلاة. هنا الجهلة رايحين يشكلوا عشان يقولوا لا ما تجهرش به، والجاهل يجيب المصحف الأخير يمسحوها من المصحف. خلي بالكم معايا جدا، وفي حوالي سنة 475 ابن الأثير في الكامل بقول ورد إلى بغداد في هذه السنة الشريف أبو القاسم اللي هو البكر المغربي الواعظ، كان أشعار المذهب. خلي بالكم اللي كان من الطوائف دي يبقى الحاكم معاه أو الأمير معاه لو خلاص يحارب الطائفة الثانية ويعدي عليها، أمور سياسية بحتة، حركت هؤلاء على هؤلاء، طبعا أمر عقدي معلوم على رأس الجميع، بس بقول لكم القتال والقتل الأمر لا يصل إلى القتال، الأمر لا يصل إلى، هوريكم حاجات أعجب مما تتخيلوا. شوفوا اللي حصل، الرجل ده لا كان أشعار المذهب وكان قد قصد نظام الملك، حبوا ملء إليه لأنه توسل له ونفقه وكيت إلى آخره، كبروا عنده جدا، فكان يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ثم يعقب يقول وما كفر أحمد ابن حنبل ولكن أتبعه كفروا، يكفر الحنبلة بالإجماع اللي هو مذهب الإمام أحمد ابن حنبل. خلي بالك معايا جدا، ثم إنه قصد يوم الدرقاد القضاح، فجرى بين بعض أصحابه وبين قوم من الحنبلة مشاجرة بقى، ضرب ودم وسلام وفتن، وكثر جمعه أتبعه كثر قوي، فكبسوا على دور الحنبلة وأخذوا كتبهم، وأخذوا من الكتب دي كتاب الصفات لأبي يعلى ليشنع به على الحنبلة في مجلسه، يقعد كده يسخر ويقلس وبتاعه ومسك الكتاب إلى آخره، يبقى الدم سايل والضرب شغال وإغلاق البيوت وتدمير الناس، وقاعد يسخر بكيت ويقرأ في كتاب ويسخر منه. ابن الأثير في حوالي سنة 323 هجرية فيها قال حدثت فتنة بين الحنبلة والأشاعرة خطيرة، كل طرف يهدد الآخر لئن لم ينتهي، يعني الحنبلة يقولوا للأشاعرة إن ما انتهتوش عن القنوت في الفجر، عن الجهر بالبسملة، عن التأويل في الصفات، عن 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 عن، شوف، والأشاعرة يقولوا للتانيين إن ما كفتوش عن الأمر المعروف عن المنكر الإجبار اللي بتعملوه ده، وإن ما كفتوش عن أنكم تشبهوا المجسمة إلى آخر هذه الأمور. شوف الطرفين كاتبين لبعض وينادوا أبا البعض، هيعملوا إيه؟ شوف اللي جاي، ولا الدواعش، أنا بتكلم عن الجهلة من الطرفين المتشددين من الطرفين. أول حاجة شوف أهو، لئن لم ينتهي عن مذهبي لا يوسعنه ضربا، أول حاجة الضرب شديد، اثنين وتشريدا هيشردوا، وبعدين وقتل، بعد كده القتل، بعد أربعة وتبديدا، مش كده وتبديدا بس، ولا يستعملن السيف في رقابهم والنار في منازلهم ومحالهم، بعد ما يذبح يولع بقى في البيوت باللي فيها بالرجال بالنساء بالأطفال والمحلات كمان والمحال كذلك. خلوا بالكم من الطرفين، ليه؟ لأن دول جهال الحنبلة ودول جهال الأشعرة. ومن توقيع الراضي للحنبلة هذا بعد التطاول، يعني قالك من الحنبلة في قضية الأمر المعروف أنها المنكر إلى آخره. خلي بالكم معي، وفي حوالي سنة 317 وقعت فتنة عظيمة ببغداد بين أصحاب أبي بكر المروزي، خلوا بالكم الضبط اللي أنا بذكره ده، المروزي الحنبلي، وبين غيره من العامة، ودخل كثير من الجند فيه. سبب ذلك أن أصحاب المروزي قالوا في تفسير عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قالوا إن الله يقعد، قالوا إن الله يقعد، أن الله يقعد على الكرسي ويقعد معه النبي صلى الله عليه وسلم، زي اللي يقول لك إن ربنا هيجلس على، أو ربنا جالس كده، يقول لك ربنا جالس على العرش. هذا مش قول معتمد على الإطلاق لأئمتنا، هذا مش قول معتمد على الإطلاق. وبعدين ادينا صفة الجلوس هذه والرهالي إما بدلالة الكتاب وإما بدلالة صحيح السنة، نحن ندور مع أبي الحفظ الدار ونسير معه النصار، فين الدليل من الكتاب أو من صحيح السنة على أن ربنا جالس على الكرسي جلوس كذا كذا إلى آخر هذه الأمور؟ حتى إن قال به البعض ممن ينتسب إلى العلم مع احترام هذا قول ليس بصحيح على الإطلاق ولا يذكر، خلي بالكم معايا جدا. فلما دول كانوا بيقولوا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قالوا إن ربنا هيقعد النبي معاه على العرش، الطائفة الأخرى قالوا لا ده المقصود الشفاعة، على كلمة دول بيقولوا هيقعدوا مع العرش ودول بيقولوا لا المقصود الشفاعة، قامت المعركة واقتتلوا فسالت الدماء في كل مكان، وكان بينهم عدد من القتلى كثير، قتلى قتلى قتلى، حوالي سنة 469 طبعا فيما ذكر ابن رجب رحمة الله عليه عن الفتنة بين الطرفين، حبس فيها من حبس وطرد فيها من طرد من بغداد. وذكر ابن الأثير، أنا بذكر المصدر والمرجع في كتاب الكامل، خلي بالكم عليه جدا، قال إيه؟ ولم تمض سنة على الفتنة حتى اشتعلت، اللي بتاع ربع سنة 469، حتى اشتعلت مرة ثانية وأدت إلى حرب بين الطرفين الحنابلة وبين الأشاعرة، كان ضحيتها 20 قتيلة، كان ضحيتها ده غير المصابين، غير المصابين. وذكر ابن كثير في حوالي سنة 470 القتلى غير الجرحى يا جماعة. آخر حاجة عشان بقى طولنا جدا وخلنا فوق الحلقة وقت طويل جدا، وثيقة الأشاعرة عند الحنابلة، الوثيقة دي صدرت عن أبي نصر القشيري يا جماعة، وقع عليها جماعة من علماء الأشعرية ضد الحنابلة، كما نقل ذلك الحافظ ابن عساكر في تبيين كذب المفتري، وفيه عن الحنابلة ان هم يعني قالوا ان الحنابلة اظهروا ببغداد من البدع الفظيعة والمخازي الشنيعة اللي ما يعملهاش ملحد، فضلا عن ان يكون موحد، وان الحنابلة رولي ان هم تمادوا في الضلال والاصرار على الجهالة، وابوا الا التصريح بان المعبود ذو قدم وادراس ولهوات وانامل، وانه ينزل بذاته ويتردد على حمار في صورة شاب الامر. طبعا افتراءات، طبعا خلي بالكم معايا جدا. هنا طبعا كانت فتنة أكلت الأخضر واليابس بين هؤلاء الناس. آخر حاجة تضحككم في ترجمة طاهر بن الحسين القواس، قيل الرجل ده كان يعلن التبري من المذهب الأشعري، حنبلي بس جاهل متشدد جدا، يعمل إيه؟ يا أخي ما تبينه خلاص، قول والله إن الأشعري عندهم كت وكت وكت وكت، أو لا قول يا أخي أنا على ما عليه النبي وأصحابه قولا وعملا واعتقادا، وكان معتقد النبي والأصحاب هو كت وكت وكت. إنما كان يعمل إيه؟ إما يجي الواحد بيموت يقول لهم أنا اللي هلقنه، يظنوا إنه جاي يقول له قول لا إله إلا الله إلى آخره، يقوم قال له قول ورايا، شوف اللي بالنص اللي أنا ناقله لكم بالحرف، يقول قل رضيت بالله ربا، يقول رضيت بالله وبالاسلام دينا، وبالاسلام دينا، لا اشعري، يقول لا اشعري، ولا معتزلي، يقول ولا معتزلي، بل حنبلي سني. يا رجل ده احمد بن حنبل لو شافك لتبرأ منك والله، وانت لو ابو الحسن الاشعري شافك لتبرأ منكم والله. بتكلم عن مين؟ عن الجهال اللي بملوا للقتال، اللي بملوا للدم، اللي بوصلوا الامور لهذه. ولذلك ما اسهل ان يكون في خيوط فتنه بتترمى عشان تبقى بين الاثنين السلفيين والاشاعره، يبقى نهايتها ايه؟ زي ما الدواعي الشيطان والاسلام، زي ما القاعده شيطان والاسلام، زي ما بوك حرام شيطان والاسلام، زي شباب المجاهد في الصومال شيطان والاسلام، زي ما كل دول شيطان والاسلام، تبقى دي تبقى هي القضيه والعياذ بالله جل وعلا. وبعدين اذا الخلاصه اللي الشيخ حسان قاله بالنسبه لي ابي الحسن الاشعري في نقله لكلام الامام شيخ الاسلام الذهبي، كلام انا ما قلتش الاشعريه، بقول ابي الحسن الاشعري، كلام موزون ودقيق، حفظ الله لسانه فيه من الغلط والشطط، واسال الله ان يبارك في عمره وان ينفع به الاسلام والمسلمين وان يصلح احوالنا جميعا وان يهدينا الى الصواب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
احضرت كتابي والقلم اقرا علما اطلب فهما.